بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: فأما الذين آمنوا به وعزروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني حصين قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم قال عبد الله وسمعتها أنا منه، يعني هذا من المسند ومن زوائد المسند، زوائد عبد الله بن أحمد على المسند. قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس وهو الخولاني عن أبي الدرداء عويمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال الذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. هذا حديث حسن. وهيثم هو ابن خارجة، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسرة بن حلبس. الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بهذا السند نفسه، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وإسناده حسن. هذه آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية. وهذا الميثاق هو الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهم مفطورون على ما فيه الذي ذكره الله عز وجل أنه ربهم وأنهم مؤمنون به. لا تبديل لتلك الفطرة، فكل من كان في هذه في صلب آدم على هذا الحال جمعهم على سورة الذر وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا على وحدانية الله، قال الله: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولو ترك الإنسان بغير من يبعده عن فطرة الله لبقي عليها بمقدور الله سبحانه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهو على فطرته حتى ينقله عن تلك الفطرة ناقل من فطرته إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك من الانحرافات. ومن يسر الله له بداعي خير بقي على تلك الفطرة وتأكدت عنده تلك الفطرة بالإيمان بالله عز وجل وانضبطت لديه واستقام حاله على ما هو عليه، على ما فطره الله عليه من محبة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته. الباب الذي قبله: فالذين آمنوا به وعزروه، من المعازرة والتوقير، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وهذا يعود إلى النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان به يقتضي نصرته وتوقيره، فمن أخل بتوقيره ما آمن به، ومن أخل بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه ما آمن به مع قدرته على ذلك، ومن أخل باتباعه فعنده من الضعف الإيمان بقدر ذلك الإخلال، فواجب اتباعه. ومن ابتعد عن شرعه ودينه واتباعه كليا كان من الكافرين. ولا يفلح إلا من أقام هذه الأمور من الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومعازرته ومناصرته ومتابعته ومتابعة النور الذي أنزل معه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنور الذي أنزل معه هو القرآن. ومن كان هذا حاله أفلح. وبين في السنة أن لكل عمل شرة، أي قوة ونشاط، ولكل شرة فترة، وهذه القوة والنشاط تعتريها فترة. ولكن حال المؤمن، فترة المؤمن تختلف عن فترة الهالك. فإن حصل في المؤمن فتور وضعف في بعض الجوانب أو الأوقات، هذا الفتور وهذا الضعف لا يجعله في حيز هالكين، وليس هو من باب ارتكاب العظائم والشركيات والمهلكات. وإنما لا يزال في حيز السنة، ما تزال فترته إلى السنة. فإن نشط هو مع السنة، شرته مع السنة، وإن فتر لا يزال في حيز السنة. في حالة كونه مؤمنا قويا مع السنة، وفي حالة كونه مؤمنا ضعيفا مع السنة، وفي كل خير. ومع ذلك هذا الحال حال فلاح. فالذي هو مع السنة في سراه وضراه وشدته ورخاه، هذا مفلح. والذي يخالف السنة في بعض الأوقات والشدائد والأزمات والمضايق والنكبات، هذا تعرض إلى هلكة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا خرج عن السنة لشيء مما حصل له من ضيق الحال، خسر الدنيا والآخرة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم اختبرناهم وابتليناهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقريب من هذا الحديث حديث صهيب عند مسلم، إن أمره كله له خير، المؤمن عجبا لأمر إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ما زال في حيز السنة في حال سراء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا تخرجه تلك الضراء عن السنة فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالسنة ما هي؟ عبارة عن لبس معقد أو زي معقد، يؤخذ تارة ويطرح أخرى. السنة دين الله، يجب أن يلتزم ذلك المؤمن في كل حال وهو مع السنة، عند الشدة والرخاء والضيق والإغراء والفقر والمطمع الدنيوي وسائر الأحوال، لا مغامرة معها ولا جدال فيها. ولا مساومة عليها. السنة حياتك، السنة روحك، السنة شرفك في الدنيا والآخرة. وكم من الأدلة على هذا المعنى. وإذا أطلقت السنة شملت دين الله كليا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أنت أخذت السنة لا من أجل أحد، أخذتها لله تدينا، أحببتها لله تدينا، عملت بها تدينا، رضيتها لأنها الإسلام الحق. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: إنما هلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. السنة درعك، تعتبر درعا لك، وتعتبر أنت في عصمة ما دمت فيها من كثير من الشرور. في حديث الإرباض الماضي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتليتون من يدي. وقد علم الله عز وجل أهل النار وأهل الجنة، وكل ميسر لما خلق له، ومن كان من أهل السعادة يسره إلى طريق السعادة لليسرى. وإذا هداك الله فاحمدا ذلك الخير، احمدنا الله عز وجل عليه. ولا يخالجك الشيطان أنك لا تدري إلى أي طريق أنت وقد هداك الله، وقد هدانا سبلنا، قال الله سبحانه وتعالى أنبيائه ورسله. فإذا هداك سبيلك فاعلم أن الله أرادك بخيرا، أراد بك خيرا، اثبت على ذلك الخير. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا إلى ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يسرك أن تكون من أمة محمد، أن كنت من أمة محمد، ويسرك أن كنت مسلما، ويسرك أن تبحث عن دينك وتصير من من يتفقه في دينك في دينه، ويسرك إلى حب دين الله وحب أنبياء الله ورسله، حب الله وحب أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. وأنعم عليك بنعم كثيرة، حافظ عليها ولا يختلجك الشيطان وجنود الشيطان عنها. ومن أراد الله هلكته له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، من يهود أو نصارى أو كفار أو مشركين أو زنادقة أو غير ذلك، يسرهم إلى هذا الشأن لما علم أنهم زائغون ولم يجبرهم على ذلك. إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال العلام الألباني رحمه الله: واعلم أن الباعث لا تخريج هذا الحديث، هذا في فقه حديث 50 من الصحيحة، وذكر طرقه أمران. الأول أن أحد أهل العلم وهو الشيخ محمد طاهر الفتني الهندي أورده في كتاب تذكرة الموضوعات، قال فيه: مضطرب الإسناد، لا أدري ما وجه ذلك والحديث صحيح من طرق كما رأيت، ولا اضطراب فيه إلا أن يكون اشتبه عليه بحديث آخر مضطرب، أو عنا طريقا أخرى من طرقه ثم لم يتتبع هذه الطرق الصحيحة له، والله أعلم. والثاني أن كثيرا من الناس توهمون أن هذه الأحاديث ونحوها حديث كثيرة تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالجنة وبالنار. وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومن كان من القبضة الأخرى كان من الشقاوة. ويجب أن يعلم، أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته. وهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس. كيف والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم إن كل من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكون أهل الجنة أو من النار أهل النار، بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان يستلزم الجنة أو كفر يقتضي النار، والعياذ بالله. هذا علم الله، القدر علم الله. علم الله هؤلاء صالحين، علم أن هؤلاء لا يطيعون تعالى منها. وكل من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان، لا يكره، لا يكره الله تبارك وتعالى أحد من خلقه على واحد منهم، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا مشاهد معلوم بالضرورة، ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثا، والله منزه عن ذلك. ومن المؤسف حقا أن نسمع من كثير من الناس حتى من بعض المشايخ التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له، بذلك يلزمون أنفسهم القول بأن الله يجوز له أن يظلم الناس، بأن الله يظلم الناس، يلزمون أنفسهم القول بأن الله يظلم الناس مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة، وإعلانه بأنه قادر على الظلم، ولكنه نزه نفسه عما في الحديث القدسي المشهور، كما في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وإذا جوبه بهذه الحقيقة بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، حرم الله الظلم على نفسه، مصرين بذلك لأن الله تعالى قد يظلم ولكنه لا يسأل عن ذلك. تعالى الله ما يقول الظالم علوا كبيرا، وفاتها من الآية حج عليهم، لأن المراد بها كان كما حققه العلم القيم غيره أن الله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل، لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعي للسؤال. وللشيخ يوسف الدجوي رسالة مفيدة في تفسير هذه الآية، لعله أخذ مادتها من ابن القيم فلتراجع. هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة، حاولنا فيها إزالة شبهة بعض الناس حولها، فإن وفقت لذلك فبها ونعمت، إلا فإني أحيل القارئ إلى المطولات في هذا البحث الخطير مثل كتاب ابن القيم السابق شفاء العليل، وكتب شيخه ابن تيمية الشامل لمواضيع هامة هذه أحدها. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين صفحة 99: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، طالب الجاد لا بد أن تعرض له فترة فيشتاق في تلك الفترة إلى حالة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. ولما فتر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهد الجبال، شواهق الجبال، شواهد الجبال ليلقي نفسه، هذا لم يثبت أنه أراد أن يلقي نفسه، فيبدو له جبريل عليه السلام فيقول له: إنك رسول الله، فيسكن لذلك جأشه وتطمئن نفسه، هذا لا يثبت كما سمعت، ذكره البخاري صحيح بلاغا. فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه عن فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، أي اقبلوا على النوافل الأعمال، وإذا أدبرت فالزموها، الزموها بالفرائض. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من حكم الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله، وبها يتبين الصادق من الكاذب، الكاذب يتقلب على ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقي نفسه في الباب طريحا ذليلا، بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له ولا بسبب من العبد. وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك بل هو الذي من عليك به وجردك منه أخلاك عنه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسل ربه من هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به. ولقد أحسن القائل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. إلى هنا بارك الله فيكم.